قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. وخرج أبو سفيان حسب ما قررته قريش، فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة،
بديل جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، لكنه أخفى هذا على أبي سفيان، لأنه يعرف أنه إذا أخبر ربما فتك به وفتك بمن حوله، لأنه ما دام انتقض العهد. فقال: ما جئت محمد ولا أخبرته بشيء. فخاف أبو سفيان أنه قد جاء وقد وقع ما خاف منه، لكن كيف يعلم أن بديل بن ورقة جاء من المدينة؟ كيف يعلم؟ أخفى عنه بديل، قال: ما جئت وإنما أتفقد خزاعة في هذا الساحل، لأنه كبيرهم أتفقدهم. قال: ما جئت المدينة ولا جئت محمد؟ قال: أبدا ما جئتهم. فقال أبو سفيان: ذهب إلى مبرك ناقة بديل بن ورقة وأخذ من دمن الناقة وفته، فإن كان فيه نوى فقد جاء بديل من المدينة، لأنه من علف دوابهم، وإن لم يكن فيه نوى فهو كما قال من هذا الساحل. ففت الدمن من دمن الناقة فوجد فيه النوى، قال: أكيد جاء من عند محمد، لكنه عازم يذهب على طريقه لطريقه لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى. فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففتته فرأى فيها النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة.
أول ما قدم المدينة إلى من يذهب؟ بنته أم المؤمنين رضي الله عنها، بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بولاية النجاشي، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي لأنها كانت مهاجرة مع زوجها، ومات زوجها وبقيت أهلها بمكة كفار ولا أهل لها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي فزوجها إياه وأمهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فجاء أبو سفيان إلى ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، دخل عليها، فلما دخل وإذا فراش موضوع في الأرض، فاتجه إليه، طبيعة الحال إذا دخل الداخل وجد الفراش يجلس عليه، فأسرعت رضي الله عنها وضفت الفراش ورفعته، فقال: ما هذا يا بنية؟ أرغبة بي عن الفراش؟ يعني ستحضرين فراش أحسن من هذا؟ هذا فراش مو بلايق لي، أم رغبة بالفراش عني؟ ما أدري. فقالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. أبوها لا تأخذها في الله يوم تلائم ولا تستحي، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون جري، ما يجامل على حساب دينه وإنما يصدع بالحق. قالت: لا، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله، وأنت مشرك نجس، ما يصلح أن تجلس عليه. قال: لقد أصابك بعدي يا بني شر. تغيرت حالس، وفعلا تغيرت، أم المؤمنين رضي الله عنها مسلمة تغيرت من الحال السابقة، كانت مضطهدة لما كانت مسلمة مع زوجها في مكة، مضطهدة ومؤذاة من أبيها ومن أهلها رضي الله عنها، فهاجرت إلى الحبشة وتوفي زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أم المؤمنين رضي الله عنها، جبر الله خاطرها وأكرمها بأن جعلها أما للمؤمنين، بدل ما كانت تسمى أم حبيبة صارت أم المؤمنين عموما رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر.
ما أصابها شر، وإنما أصابها الخير رضي الله عنها. نعم.
ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى
ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يفيد اللوم أو نقضتم العهد أو فعلتم أو قلتم، ما يفيد، ترك ولم يجبه بشيء، ولأنه كافر ما يرد عليه السلام، فما أجابه بشيء، ويحب أن يكون أن لا يعطيه إشعار بأنه سيحاربه، سكت وتركه عليه الصلاة والسلام وما أجابه بشيء. جاء من مكة إلى المدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عليه الصلاة والسلام من الحكمة ألا يرد عليه.
نعم. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل.
يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه من ألطف الأمة ومن خيرها ومن أفضلها، وعنده المرونة واللطافة والسماحة والكرم رضي الله عنه وأرضاه، فقصده، قال: لعله يشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم أبا بكر في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ما أنا بفاعل، ما أكلم، ولا لامه ولا وبخه ولا تكلم عليه، قال: ما أنا بفاعل.
نعم. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به.
يقول: أنا أشفع لكم، أنا أتمنى قتالكم ومحاربتكم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم معه، كيف أشفع لكم؟ أنتم أعداء الله ورسوله، ما أشفع لكم. فرد عليه هذا الرد العظيم رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما،
يعني أقرب الناس إلي من حيث النسب، أقرب من أبي بكر وأقرب من عمر.
نعم. وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير كما
فيجير على الناس، فيجير بين الناس، يعني يدخل الحسن رضي الله عنه وهو صبي صغير يدب يحبي بينهم، يجير بين الناس، يطلب من فاطمة أن تأمر ابنها هذا أن يجير بين الناس.
نعم. فقال: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر هذا الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما أحد يتجرأ أن يجير أحدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل أو يترك.
نعم. وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان،
لأنه زعيم وكبير قوم وما وجد من يساعده فيما جاء إليه ماذا يفعل؟ يرجع خائب خاسر. نعم.
فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني،
دلني على شيء يبين وجهي، أو أرجع إلى قريش أقول لهم فعلت كذا أو قلت كذا، ما عملت شيء. نعم.
قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة.
مدح، قال سيد قومك، أنت كبير. فكما قالت قريش رضي الله عنه: ما زاد أن ضحك عليك، استهزأ به. نعم.
فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك.
يقول ما بقى عليك إلا أن تدخل أمام الناس تقول إني أجرت بين الناس حتى لا يحارب أحد أحد، وتركب راحلتك وتذهب إلى قومك.
قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني
أخبره بالحقيقة. قال: ما أرى أنه ينفعك، لكن هذا الذي يمكن أن تقوله.
قال: لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قالوا: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة
فلم أجد. قحافة يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فلم أجد فيه خيرا. ثم
ما نفعني بشيء.
ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو،
يعني أعدى العدو، أشد الناس عداوة.
نعم. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار إلي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا: وبما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمدا؟
إذا كان أجاز محمد هذا فلا بأس فنفع، لكن إذا ما أجازه ما ينفع.
نعم. قال: لا. قالوا: ويلك، إن زاد الرجل على أن لعب بك.
غرك، يعني ما أعطاك شيء ينفعك، وإنما بمثابة أنه سخر بك.
نعم. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك.
وسيأتي إن شاء الله التجهز إلى مكة في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز وصل الصلاة بالصلاة مثل المغرب وراتبتها والعشاء وراتبتها والظهر وراتبتها؟
جاء النهي عن وصل صلاة بصلاة، وإنما يسلم بينهما ويذكر الله جل وعلا إشعارا بالانصراف من الصلاة، ثم يدخل في الراتبة إن شاء. والأفضل للمرء بعد الصلاة أن يأتي بالذكر المستحب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. بعض الأخوة بعد السلام مباشرة يقوم ليأتي بالراتبة، وهذا خلاف الأولى، وإن كان ليس بحرام وإنما هو خلاف الأولى، وإنما الأولى أن يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفته أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة لتكون مجموعها 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويقول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، لأن المغرب أول الليل والفجر أول النهار، ويقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة استحبابا لا وجوبا، ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 1 واحدة بعد كل فريضة إلا المغرب والفجر، فيكرر سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، كل هذا استحبابا لا وجوبا، وله فيه فضل وثواب عظيم عند الله جل وعلا، فيحرص عليه العبد ثم إن شاء أن يقوم يأتي بالراتب أو ينتظر، لأن راتبة الصلاة التي بعدها من بعد الصلاة إلى خروج الوقت كله وقت للراتبة، وراتبتها قبلها من بعد دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، فبعض الصلوات لها راتبة قبلها وبعدها كالظهر، وبعدها راتبتها بعدها كالعشاء، وبعضها راتبتها قبلها كالفجر، والراتبة الفجر مثلا من بعد طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، فإن أقيمت الصلاة وهو لم يأتي بالراتبة فيدخل مع الإمام، ثم إن شاء أن يأتي بالراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح فيأتي بها، وراتبة العشاء قبلها من حين من بعد دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وليس لها راتبة قبلها وإنما يصلي ما شاء، وراتبتها بعدها من بعد الصلاة إلى منتصف الليل الأول وقيل وإلى الفجر، لأنه كل وقت لصلاة العشاء، وهكذا فيستحب للمرء أن يحرص على التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حضر الجنازة فيصلي عليها متى دخل الإمام فيها ويقطع التكبير ويكبر بعد الجنازة يكمل، ولا يفوت على نفسه صلاة الجنازة بالتكبير أو بالراتبة. بعض الناس يدخل في الراتبة فيفوت على نفسه صلاة الجنازة، وله بالصلاة على الجنازة قيراط من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم، فلا يفوت على نفسه هذا الفضل فيصلي على الجنازة ثم يأتي بالراتبة، يصلي على الجنازة ثم يأتي بالذكر الوارد بعد الصلاة، وهكذا.
يقول: أحرمت وأنا في الطائرة ولم ألبس لباس الإحرام لأنني لا أعلم، ولم أعتمر في نفس الليلة لأسباب صحية، ولبست لباس الإحرام في فجر اليوم الثاني وأديت مناسك العمرة، فما حكم ذلك؟
أولا، عقده النية في الطائرة هذا هو الأصل وهو السنة، يعقد النية إذا حال الميقات على أي حال هو، عليه ملابس الإحرام أو بملابسه العادية، المرأة طاهر أو حائض، والرجل متوضأ أو على غير وضوء أو جنب أو مغتسل ونحو ذلك، المهم أن يعقد النية عند الميقات حاذاه وهو يسير في الأرض أو حاذاه وهو في الجو، فيعقد النية عند محاذاة الميقات. ثم بالنسبة للتجرد من المخيط، إن كانت ملابس الإحرام بين يديه تجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام، وإن لم تكن بين يديه وإنما هي داخل مع الأمتعة ولا تتيسر له إلا بعد ما يصل إلى جدة، فيتجرد من المخيط الزائد ويحرم بالسراويل، ويجعل ما تيسر على كتفيه رداء، أو يحرم بالسروال فقط ولا بأس عليه، فإذا نزل واستلم أمتعته أو اشترى ملابس الإحرام من المطار أو من أي مكان لبسها ولا شيء عليه في هذه الحال. وهذا الأخ يقول إنه نزل ولم يلبس ملابس الإحرام، وإنما في اليوم الثاني أخذها أو شراها ولبسها وأدى عمرته. نقول: استمرار المخيط عليه إلى اليوم الثاني جهلا أو نسيانا لا شيء فيه والحمد لله، معفو عنه، فليس عليه شيء ما دام لبس ملابس الإحرام وأدى عمرته وقد نوى وهو في الطائرة، فلا بأس عليه.
سائلة تقول: طالبة تعودت صلاة الظهر في المدرسة قبل الانصراف، وفي يوم حصل لها استعجال فقالت تصليها في البيت، ولما ذهبت البيت نسيتها ولم تذكرها إلا عندما أذن أذان المغرب، مع العلم أنها صلت العصر في وقته، فماذا تفعل؟
تعودت أن تصليها في المدرسة في وقتها وهذا حسن، إلا أنها في يوم من الأيام استعجلت هم على أن تصليها في البيت فنسيت، لأنها كانت متعودة أنها كانت تصليها في المدرسة فنسيت ولم تتذكر مثلا إلا المغرب أو العشاء أو بعد يوم أو بعد يومين فتؤديها. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يجهل بعض الناس مثلا إذا نسي صلاة الظهر لسبب من الأسباب ثم ذكر بعد العصر يؤخرها إلى من الغد في وقت الظهر، وهذا خطأ، بل متى ما ذكر الصلاة التي عليه يقوم ويؤديها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يذكر بأن زوج أخته فقير وعليه ديون وعنده سيارة، هل يستحق الزكاة؟ نعم، إذا كان راتبه لا يفي بالديون التي عليه فيعطى من الزكاة، وزوج الأخت يعطى من الزكاة. وإنما الذي لا يعطى من الزكاة الابن والبنت والأب والأم، الأصول والفروع، ومن ترثه أنت. كان يكون أخ ليس له أولاد والأب غير موجود فأنت ترثه، فلا تعطي من ترثه من زكاتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.